أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحديث عن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأكثر من الاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة هذا الشهر. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه النتائج التي توصف بأنها كبيرة لا بد لها من مقدمات بحجمها، فلا يمكن أن ينتج للإنسان نتيجة عظيمة من غير مقدمة بحجمها، وإنما بحسب المقدمات تكون النتائج. وهذا أمر واضح في القضايا الدنيوية. الإنسان الذي يجهد مثلا لمعاشه في اليوم بمقدار ساعتين من الزمان، يحصل على نتيجة من الرزق ومن المال بهذا المقدار، ولا ريب أنه أقل بكثير مما لو بذل 8 ساعات. مقدمة 8 ساعات في هذا العمل تنتج نتيجة أكبر من مقدمة 2 أو 3 ساعات في نفس العمل. وهكذا الحال في الدراسة. الإنسان الذي يبذل في المذاكرة مثلاً 2 ساعات من الوقت يختلف عن ذلك الذي يبذل 5 ساعات من نفس الوقت في نفس المادة وبنفس المستوى. لا ريب أن هذا يحصل على نتائج أكبر من ذلك الذي بذل في المقدمة جهدا أقل. وهكذا الحال في الأمر العبادي. الأمر العبادي له نتائج أخروية مثل الثواب ودرجات الجنة، وله نتائج دنيوية وهي ما يحصل عليه الإنسان من ارتقاء داخلي وتكامل أخلاقي وصعود إيماني. الصلاة التي يصليها الإنسان تنتج نتيجة في الآخرة وتنتج نتيجة في الدنيا أيضا، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهي صعود الإنسان في مدارج الكمال الأخلاقي وما شابه. هذه النتائج في الأمور العبادية أيضا تختلف بحسب اختلاف المقدمات التي يهيئها الإنسان. الذي يصلي مثلا بوضوء سابغ قد احتوى على كامل المستحبات وجاء صلى تلك الصلاة في مسجد من مساجد الله وبيوته وضمن إطار جماعة أو جمعة، هذه كلها مقدمات ومقارنات. يختلف في النتائج التي يحصل عليها عن ذلك الذي يصلي نفس تلك الصلاة في منزله منفردا مقتصرا على أقل الواجب من الأذكار وأقل الواجب من الأفعال. وهذا أمر واضح، الصلاة التي يصليها الإنسان في جماعة تتضاعف، والتي يصليها الإنسان في مسجد يكثر أجرها، والتي يصليها مع وضوء كامل من جهة المستحبات تكون أكثر ثوابا من تلك الصلاة المقتصرة على مقدار الواجب من الوضوء. هذا من جهة الثواب، ومن جهة الآثار الدنيوية أيضا يكون الأمر كذلك. بحسب المقدمات تكون النتائج أكبر، بل تكون الاستفادة من العمل العبادي أحسن وأفضل. من هنا يأتي أمر الاستعداد لشهر رمضان، هذا الموسم العبادي، هذا الموسم العبادي العظيم الذي تمت التهيئة فيه منذ وقت مبكر. جعل شهر رجب وجعل شهر شعبان بمثابة المقدمة التي تتهيأ فيها النفس، يتهيأ فيها الفكر، يتهيأ فيها القلب للدخول إلى هذا العالم، عالم شهر رمضان المبارك. ولهذا وجدنا بالذات في شهر رمضان، في شهر شعبان، أمر التأكيد على استقبال شهر رمضان والتهيؤ له منذ أيام شعبان، تذكر في هذا المجال خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان، وهذه إحدى الخطب. نحن نعتقد أن عددا كبيرا من الخطب من هذا النوع قد فقد أو ضيع من قبل المسلمين. يعني لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن جاء إلى المدينة المنورة إلى أن التحق بخالقه في السنة 11 في أولها، فإنه يكون قد مر عليه 10 أشهر من شعبان، وبالتالي فهناك 10 جمع تعنون بعنوان آخر شعبان. ويفترض أن النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي الجمعة أن يخطب خطبة في آخر جمعة من شهر شعبان. لو افترضنا إحدى الخطبتين كما هو المعروف في الجمعة خطبتان، لو افترضنا إحدى الخطبتين تكون عن قضية الاستعداد لشهر رمضان وعما يجري فيه، فإننا نتحدث عن 10 خطب على الأقل خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله حول هذا الموضوع. وخطبة واحدة هي المعهودة والمتداولة والمعروفة، والتي يوجد فيها شيء كثير من المعارف الدينية، خطبة مهمة جدا هذه التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي واحدة فيما نعتقد من 10 خطب. فكيف لو كانت بقية خطبه صلوات الله عليه موجودة؟ ونعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام على الأقل أيام خلافته الظاهرية التي امتدت 5 سنوات وأشهر، وبالتالي مر عليه فيها على الأقل 5 أشهر من شعبان، أن يكون مشيرا إلى هذه القضية. بل حتى من لم يتولى الخلافة الظاهرية كما هو الحال بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام، دخل عليه أحد أصحابه وهو أبو الصلت الهروي، وهو كان لطيقا بالإمام الرضا عليه السلام، وتوجد الكثير من الروايات عن أبو الصلت نقلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه عيون أخبار الرضا وفي غيره من الكتب، وله مقام الآن في مشهد يزوره الزائرون معروف هناك باسم خاجة أبا الصلت. خاجة في اللغة الفارسية يعني السيد الكبير أو الشخص العظيم، يقال له خاجة. هذا أبو الصلت الهروي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام المقربين، دخل على الإمام وصادف دخوله في آخر جمعة من شهر شعبان، فابتدأه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث عن قضية الاستعداد في هذا الشهر فيما بقي من هذا الشهر لشهر رمضان. قال: يا أبا الصلت، إن شهر شعبان قد مضى أكثره. 3 أسابيع مضت من هذا الشهر وبقي شيء يسير من، وهذا آخر جمعة في هذا الشهر. بناء على ذلك يوجهه الإمام صلوات الله وسلامه عليه للاستفادة من هذا الشهر الكريم فيما بقي منه، فيقول: فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه. كأن هذا الشهر من العظمة ومن المنزلة بمكان، بحيث أحد أصحاب الإمام الرضا وهو أبو الصلت الهروي يعده الإمام مقصراً في حق هذا الشهر، ليس لأنه مرتكب فيه ذنباً، وإنما لأنه فوت فيه مصلحة كبيرة، فيعد ذلك تقصيراً من قبل الإنسان في حق نفسه. لو مثلا قيل لإنسان ضمن المفهوم الدنيوي أن في المكان الفلاني مثلا يوزعون الأموال الطائلة، فقط يحتاج الإنسان إلى أن يتصل تليفونا به، يقول مثلا اعزلوا لي هذا المقدار، اعزلوا لي 1,000,000 دينار، 1,000,000 ريال. مع ذلك هذا الإنسان لم يتصل، لم يذهب، يلام من قبل العقلاء، يقال له: أنت شنو كان يعني كلفك أن ترفع التليفون وتتصل أمام هذه الثروة الطائلة؟ في شهر شعبان فيه من الإمكانات ما هو أعظم من قضية أن يرفع الإنسان التليفون ويتصل فيه: إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. هذا موسم اللي حتى لو آخر يوم الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فيه فأنت في الربح والفائدة. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا، إنك أنت الغفور الرحيم. وتب إلى الله من ذنوبك، ليش؟ ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل. مخلص يعني مصفى، قد خلصت من الذنوب، الشيء والأثقال والأحمال والقذارات المعنوية التي كانت على هذا الإنسان خلال هذه السنة بالاستغفار في شهر شعبان، بالتوبة في شهر شعبان، بالعودة في شهر شعبان، بالدعاء، قد تفرغ منها وقد تخلص منها وقد تصفى منها، فأصبح خالصا مخلصا لله عز وجل. مثل مراية، المرآة أنت لا تستفيد منها شيئا إلا إذا كانت نظيفة. مو العيب في المراية، العيب في هذا الوسخ والقذر الموجود عليها. عندما يأتي شهر رمضان وهو مرآة تتجلى فيها عظمة الله ورحمة الله وقدرة الله وعلم الله عز وجل، حتى أنت تجي وتشوف هذه المرآة وما فيها تحتاج إلى أن تمسح، تخلصها من هذه الأقذار في شهر رمضان، حتى يقبل لك شهر رمضان وأنت مخلص لله عز وجل، نفسك صافية. قلبك لا يحمل غلا لأحد، حقدا على أحد، مشكلة مع أحد. لو أن المؤمنين في كل مكان كانوا، ولنبدأ من هذا المكان في هذه اللحظة بين الإنسان وبين نفسه، يقول هذا يا رب هذه آخر جمعة من شهر شعبان، أنا كل ما كان لي على أحد من قضية، من مشكلة، من اعتداء اعتدى علي، من حق قصر فيه أحد المؤمنين، فإني أهبه إليه، أتركه لأجلك يا رب، ما أحمل في نفسي عليه شيء، ما أخلي في قلبي حقد عليه. طيب إذا جاء شهر رمضان وهو قادم، بلغنا الله وإياكم، ونحن بهذه النفسية، ابدأ ولنبدأ في داخل هذه الدائرة، من هذا المسجد، من عائلتك، من المحلة التي تعيش فيها. هذا فد يوم من الأيام قال لي حكاية وأنا مخليها في بالي، كل ما يمر أنظر إليه بنظرة خاصة، كل ما أشوفه أتذكر ذاك الموقف اللي وقفه مني. أنا لو فكرت وإنت فكرت والجميع فكر في هذه اللحظة في شهر شعبان آخر جمعة، نريد أن نخلص أنفسنا من كل هذه الأثقال والأحمال حتى يأتي شهر رمضان ونحن خالصون مخلصون أصفياء، ما عندنا مشكلة في داخل قلوبنا ونفوسنا تعيق رحمة الله عز وجل. وتب إلى الله عز وجل ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص، وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. هو عندك شيء في داخل ذمتك، دين من الديون، قضية من القضايا، حاجة إلى شخص يطالب بها وأنت تؤجلها، بادر قبل شهر رمضان، ليكن هذا موسم الوفاء والأداء. قبل ما يوصل شهر رمضان تكون قد تخلصت من هذه الأمور. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. اللهم تب علينا من ذنوبنا كلها، وأعنا على أنفسنا بما أعنت الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.